بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمع الدرس الرابع أيها الأحبة، مع الآية الثالثة من سورة يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن تقدم نحن، وإن ضمير الجمع للمعظم يتكلم بها المعظم لنفسه، وهنا تكلم بها العظيم سبحانه وبحمده. وتقدم الكلام على ذلك. نحن نقص عليك يعني يا محمد أحسن القصص، أجمل القصص وأفضل القصص بأسلوبها وعباراتها وجميل تنسيقها وترتيبها. والقصص هي الأخبار بما جرى عن الأمور، الإخبار بما جرى عن الأمور، ومنه قص الأثر، فاقصص القصص. وبما أوحينا إليك يعني بما أوحيناه إليك يا محمد، بما أوحيناه إليك يا محمد إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله يعني قبل هذا القصص لمن الغافلين يعني الجاهلين به. فهذه الآية فيها فوائد. من ذلك يقول بعضهم إنما سميت قصة يوسف أحسن القصص لأنها جمعت أشياء كثيرة، ولهذا جمعت 10 أشياء: الحبيب والمحبوب والحاسد والمحسود والعاشق والمعشوق والمالك والمملوك، شاهد ومشهود، حابس ومحبوس، خصب وجدب، حزن وفرح، غنى وفقر، منام ويقظة. وقيل أيضا جمعت أيضا أشياء كثيرة كالأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والمملوك والمماليك والتجار والرجال والنساء والأنعام والعلماء. وفي الوقت أيضا نفسه جمعت أيضا بين الفقه، بين التوحيد والفقه والسيرة والرؤية والبيان والقصص وغير ذلك، فهي أحسن القصص. وقيل سميت بذلك لأنه ليس في القرآن قصة تتضمن العبر والحكم والنكت مثل هذه السورة، سورة يوسف. وقيل لأن امتداد الأوقات ما بين منتهاها ومبتداها كلها قصة واحدة. وفيها من الفوائد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا مما يبين فيه جلالة القرآن، لأن فيه دلالة على أن علمه صلى الله عليه وسلم من القرآن، علم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل العلوم منبثقة من القرآن. وفيها دلالة على جلالة الله وقدرته، وفيها دلالة على عظيم نعمته على نبيه حيث أنزل عليه، وفيها دلالة على كذب من ادعى أن غيره يعني غير القرآن من الكتب أوضح منه، فالقرآن هو أوضح الكتب وأبينها وأفصحها. وفيها أن هذه القصة صدق وحق، وفيها معنى قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفيها أن الله عز وجل افتتح الكلام بضمير العظمة، نحن نقص، للتنويه والتفخيم والتعظيم بالخبر والحدث. فالحدث عظيم والقصة عظيمة غريبة عجيبة، ومع ذلك افتتح عز وجل بهذا بضمير العظمة نحن. وفيها الرد على المشركين في من يطعن بالقرآن ويقول إنما يعلمه بشر، أو قالوا إنما هو أساطير الأولين اكتتبها. فالقرآن أنزله الله عز وجل على نبيه ولم يكل ذلك إلى غيره. وفي أن قصص القرآن من أحسن القصص، ترتاح له النفوس ويتجاذب له الحديث وتطمئن له القلوب، لا سيما قصة يوسف، لا سيما قصة يوسف. وفيها أن القصص وحي كغيرها، وأن القصص وحي كغيره بما أوحينا إليك هذا القرآن. وفي أن الله يوحي إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، فأوحى إلى عبده ما يوحى. فعندنا القرآن والسنة وحيان، الوحي الرباني والوحي الإلهي. فأخي تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة. وفيها أيضا أن معنى الغفلة انتفاء العلم، وإنك لمن الغافلين. وفيها أهمية هذه القصة لماذا؟ لأنه حيث قدم لها بهذه المقدمة. الآن ما شرع في المقدمة في القصة، قال تلك آيات الكتاب المبين، ثم قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، مما يدل على إيش؟ أن هذه المقدمة ولا هذا الإرهاص لحدث عظيم وقصة عظيمة يجب الوقوف معها والتنبه لها والاستفادة منها. وفيها ذكر مقدمة تناسب الموضوع، وهذا ما يسميه علماء البلاغة براعة الاستهلال. براعة الاستهلال حينما تريد أن تذكر مثلا التوحيد فأنت تقول الحمد لله الذي خلقنا لعبادته، أو الفقه الحمد لله الذي فقه في الدين، وهكذا فتذكر في المقدمة ما يناسب الموضوع. وفيها أن الله قص على نبيه قصص كثيرة، ولهذا وهي أحسن القصص، أحسن القصص ولا شك في ذلك، فالقرآن مليء بالقصص. وفيه كما قال بعضهم أن القرآن أثلاث، يعني ثلث كما جاء في الصحيحين، وهذا الحديث متواتر، قل هو الله واحد، قل هو الله واحد تعدلوا ثلث القرآن قراءتها. فقالوا ثلث القرآن لأن القرآن ثلاث، التوحيد ثلث والأحكام ثلث والثلث الأخير القصص. وفيها أيضا إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، وهذا كما سبق أيضا. وفيها ضمير الجمع وتقدم الكلام على ذلك. وفي هذا أيضا من الفوائد تنوع أساليب القرآن، فالقرآن تارة يأتي بالعرض، وتارة يأتي بالتهديد، وتارة يأتي بالترغيب، وتارة يأتي بأسلوب القصة وغير ذلك. أساليب القرآن كثيرة، في كتيب صغير الظاهر اسمه أساليب القرآن، أساليب القرآن يعني صفحاته قليلة لكنه جميل في فوائده. فالقرآن له أساليبه، خصوصا الداعية والمعلم والعالم، ينبغي أن يتخذ من هذه الطرق الجميلة من القرآن من هذه الأساليب. وفيها الإشارات والتنبيهات، فهذا القرآن جاء بالإشارة، أوحينا إليك هذا القرآن، والتصريح القرآن، وكلا ذلك ضمير الضمير وإن كنت من قبله إلا من الغافلين. إذن هذا هذه المقدمة وهذه الآية العظيمة التي تبين أن أحسن القصص القرآن، أن أحسن ما قصه الله عز وجل على نبيه هذه القصص. ولا شك في فوائد القصص وما فيها، وتقدم لنا في أول الدرس ذكر شيء من فوائد ذلك. وهنا قال نحن نقص عليك يعني يا محمد أحسن القصص، أجمل القصص وأكمل القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ففيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قص شيئا في القرآن أو قصه على أنبياء على صحابته أو أورده في سنته، فإنه يجب الإيمان بما صح عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القصة في خارج القرآن اشترط لها شرط الصحة، فإذا ثبتت وكان والنبي عليه الصلاة والسلام الصادق في خبره. ولهذا من معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، فيما أخبر في الأمم الماضية أو في الأمور الحاضرة أو في الأمور المستقبلة، فنصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يقص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ثلاث من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى، وكذلك الثلاثة الذين آووا الغار وغير ذلك. ناهيك عن قصص الأنبياء في غير القرآن الكثير والكثير، فينبغي الإنسان أن يستفيد من القصص وما فيها من العبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وسيأتي إن شاء الله بداية القصة في الدرس القادم. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.